نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى أمر آخر من أمور يوم القيامة، ألا وهو مجيء الله تبارك وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء. والأدلة على هذا ثابتة في الكتاب والسنة، وأن الله جل وعلا يجيء ويأتي وينزل يوم القيامة مجيئا وإتيانا ونزولا لائقا به تبارك وتعالى للفصل والحساب للخلائق. وإذا جاء الله سبحانه يوم القيامة عرضت الخلائق عليه وعرضوا على ربك صفا، تكون هيئتهم أنهم يكونون جميعا صفا واحدا، ولا شك أنهم متفاوتون إكراما وإهانة بحسب إيمانهم وتقواهم. المقصود أن من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يعتقدها جازما أن الله سبحانه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه يعرض الخلائق عليه سبحانه في ذلك اليوم العظيم. وتكلمنا في مبحث الصفات عما يتعلق بهذا الموضوع، أعني ما يتعلق بالصفات الفعلية الاختيارية لله سبحانه وتعالى، بما يكفي إن شاء الله. نعم. نعم. الموقف الذي بعد هذا، يعني الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد ما ذكر المجيء، موقف الوزن. وهذا أيضا من الأمور التي تكاثر ذكرها في الكتاب والسنة، فيوم القيامة يوزن الخلائق، قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يوم القيامة توضع أعمال العباد في هذا الميزان العظيم الذي كما جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول لمن شئت من خلقي، فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولو لاحظت ودققت لوجدت أن الميزان لم يرد في القرآن مرادا به الميزان الأخروي إلا مجموعا، والصحيح أنه ميزان واحد لجميع الخلائق ولجميع الأمم ولجميع الأعمال. أما جمعه في القرآن فإما أن يكون من باب التعظيم، وإما أن يكون من باب كثرة الموزونات، والله سبحانه أعلم. والميزان ميزان عظيم له كفتان ترجح إحداهما أو تخف بحسب ما يوضع فيها، وهو ميزان دقيق يزن مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويتعلق بموضوع الوزن مسائل، من أهم تلك المسائل أن العلماء اختلفوا فيما يوضع في الوزن، والجمهور على أن الذي أن ما الذي يوضع في الميزان، والجمهور على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وليس العبرة بالصحائف نفسها، وإنما بما احتوته من أعمال صالحة أو طالحة. والقول الثاني أن الذي يوزن هو الأعمال نفسها، والله عز وجل قادر على أن يجعلها يوم القيامة على هيئة توزن، وهو على كل شيء قدير. وقال طائفة إن الذي يوزن هو هم العاملون أنفسهم. والقول الرابع ولعله الأرجح أن الجميع يوزن، فتوزن الأعمال نفسها، وتوزن الصحائف، وتوزن ويوزن العاملون، إما أن يوزن الجميع أو يوزن هذا أو يوزن هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، وهذا فيه إعمال للنصوص جميعا، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى وهي نتيجة الوزن. الوزن نتيجته راجعة إلى أمور ثلاثة: أولا رجحان الحسنات على السيئات، ومن رجحت حسناته على السيئات ولو بواحدة فهو من أهل الجنة مباشرة، ونجا من دخول النار عافان الله وإياكم من ذلك. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وهذا وعد، ووعد الله لا يخلف. الحال الثانية أن تترجح السيئات على الحسنات، وهؤلاء هم أهل البلية والمحنة، وقد دلت الأدلة على أن من ترجح سيئاته على حسناته فإنه من أهل النار، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، خفت موازين حسناته وبالتالي ثقلت كفة السيئات فهو من أهل النار، إلا أن تحصل له شفاعة قبل دخول النار، فإن الأدلة قد دلت على أنه تكون شفاعة بعد هذا الموقف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس إذا كان موقف الصراط وهو بعد موقف الوزن فإنهم لا يتكلمون البتة، ولا يتكلم إلا الأنبياء، وكلام الأنبياء رب سلم سلم. ومعلوم أن عصاة الموحدين يدخلون النار إن شاء الله تعذيبهم من خلال سقوطهم من على الصراط إلى النار التي تحتها، لأن الصراط جسر منصوب على جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فقول الأنبياء اللهم سلم سلم هو شفاعة، ولذلك جاء في بعض الروايات: فحلت حينئذ الشفاعة. وبسط أو تكلم عن هذه القضية الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. الشاهد أن هذه هي الحال الثانية، وهي رجحان السيئات على الحسنات. الحال الثالثة تساوي الحسنات والسيئات، بمعنى أن يكون في كفة الحسنات حسنات يقابلها سيئات في الكفة الأخرى بمثلها، وهذا الصنف الذي عليه فتاوى السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أنهم يكونون على الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، فيمكثون عليه ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ورحمة الله جل وعلا سبقت غضبه. هذه أحوال الناس في هذا الموقف العظيم، ألا وهو موقف الوزن. نعم. أشار المؤلف بعد ذلك إلى موقف آخر، ألا وهو موقف إيتاء الكتب. والمقصود بالكتب صحائف الأعمال التي أحصي فيها على العبد أعماله في الدنيا. ومن الأمور المقطوع بها التي دل عليها أدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سوى من شذ وهم الجهمية، أن الله تبارك وتعالى قد جعل على كل إنسان ملكان يحصيان عليه أعماله، يكتبان عليه الصغير والكبير. وهذا الكتاب ينشر يوم القيامة للعبد، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال جل وعلا كتابا يلقاه منشورا، مفتوحا أمامه، ما يكلف نفسه فتحه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الصحائف التي أحصيت فيها أعمال العباد يعطاها العبد يوم القيامة، ولهم في هذا حالتان: أما السعداء الأتقياء، من أراد الله عز وجل سعادتهم ونجاتهم فإنهم يعطون صحائف الأعمال بأيمانهم، وهذا علامة على نجاته من عذاب الله تبارك وتعالى. وأما الكفار فإن هيئتهم في أخذهم لهذه الصحائف أنهم يأخذونها بشمائلهم من وراء ظهرهم. وخاض أهل العلم أو خاض بعض أهل العلم في كيفية ذلك، هل أنه تشق صدره ويدخل يده الشمال فيستلم الكتاب من وراء ظهره، أو تلوى ويأخذ كتابه من وراء ظهره؟ والتوقف في هذا أسلم، الله أعلم كيف يكون ذلك. المهم أنه يأخذ كتابه بشماله وأيضا من وراء ظهره. واختلفوا في العصاة الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم ولم يعفو عنهم، هل يأخذون كتبهم بأيمانهم علامة على أنهم نجوا ينجون من الخلود في النار، أو يأخذون كتبهم بشمالهم من أمامهم لأنهم سيعذبون؟ في هذا بحث طويل عند أهل العلم، والله تعالى أعلم كيف سيكون حالهم، فالنصوص قد سكتت عنهم. الله أعلم كيف يكون حال هذا الصنف من الناس. نعم.
وأن صراط حق من العباد بقدر أعمالهم فلا نعلم متفاوتون
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى موقف الصراط، والصراط في اللغة هو الطريق، والمقصود به في مباحث يوم القيامة جسر ينصب على ظهر جهنم، عافاني الله وإياكم منها. وجاء في صفاته أنه مدحضة مزلة، يعني لا تستقر عليه الأقدام، جعله الله عز وجل ابتلاء وفتنة. وأيضا جاء أن عليه كلاليب وخطاطيف تخطف أو تجرح من أمرت به. كلاليب جمع كلوب، حديدة معقوفة يعلق عليها اللحم عند من يشتغل بهذا الشأن، والله أعلم كيف سيكون حالها. والخطاطيف قريبة منها في المعنى. أيضا جاء في وصفه ما قاله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، فهو مقام عظيم يؤمر الناس باجتيازه، وأسفل منه النار التي تلظى، عفاني الله وإياكم من ذلك، وهو مدحضة مزلة لا تستقر عليه الأقدام، صعب المرور عليه مع دقته ومع حده ومع هذه الكلاليب التي تتناوش الناس وتصيبهم إلا من نجاه الله تبارك وتعالى. فالمقام لا شك أنه مقام عظيم، ولذا لا ينبس أحد ببنت شفة إلا الملائكة كما جاء في رواية، والأنبياء، وكلامهم لا يتجاوز أن يقول لا يتجاوز أن يكون اللهم سلم سلم. وثبت أن الأمانة والرحم ترسل فتقوم على جنبتي الصراط، يعني أنهما يشهدان للقائم بحقهما أو على المضيع حقهما. وأحوال الناس في مرورهم على الصراط، أشار المؤلف رحمه الله إلى شق منه، وهو في الحقيقة أمران: أحوالهم من حيث النور والظلمة، وأحوالهم من حيث السرعة والبطء. أما من حيث النور والظلمة فقد ثبت في الأحاديث أن الناس إذا وضع الصراط يكونون دونه فتلقى عليهم الظلمة، تذهب جميع الأنوار، ثم يعطون أنوارهم بحسب أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يعطى نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، يعني أكثر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن منهم من يعطى نوره عند إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضاء تقدم وإذا طفئ قام، يعني وقف. الحالة الثانية ما يتعلق أو الأمر الثاني يتعلق بأحوالهم من حيث السرعة والبطء، فهم أيضا متفاوتون تفاوتا عظيما بحسب أعمالهم. ومجموع ذلك راجع إلى أن منهم من يكون في اجتيازه الصراط كسرعة البرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كأجاويد الركاب يعني الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يعني يجري، ومنهم من يمشي مشيا، وآخرهم قال صلى الله عليه وسلم يسحب سحبا، والله سبحانه ليس بظلام للعبيد بحسب أعمالهم. أما نتيجة المرور على الصراط فهي ثلاث أحوال: الحال الأولى النجاة من السقوط مع السلامة من هذه الخطاطيف والكلاليب. الحال الثانية النجاة مع إصابة الخطاطيف والكلاليب، يعني ينجو مع الكلم يعني الجرح، يجرح وينجو، ويكون هذا آخر يعني ما يصيبه من الفتن والابتلاءات إلا ما يكون مما سيأتي عند القنطرة. الصنف الثالث من تأخذه هذه الخطاطيف والكلاليب فتلقيه في جهنم، عافاني الله وإياكم من ذلك. وهؤلاء صنفان: المنافقون والعصاة الذين لم يشأ الله أن يعفو عنهم وشاء تعذيبهم. وبهذا نعلم أن الذين يمرون على الصراط هم المظهرون للإسلام، سواء أكانوا مبطنين له أو مبطنين للكفر. بمعنى آخر أن الذين يمرون على الصراط هم المسلمون والمنافقون، أما الكفار فلا يمرون على الصراط، وإنما يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار، عفاني الله وإياكم من ذلك، يؤخذ بهم إلى النار قبل موقف الصراط. ويبقى من أظهر الإسلام من مسلم ومنافق، المنافقون ومن شاء الله تعذيبه يسقطون في النار، وينجو من شاء الله العفو عنه. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. هذه أحوال الناس: هاو في النار ومخدوش، وفي رواية مخدوج به، نسأل الله العافية والسلامة، مخدوج يعني أنقص أخذت شيئا من لحمه، مخدوج به وناج مسلم، نسأل الله العفو والسلام. وإذا خلص المؤمنون من الصراط ونجوا وسلموا فإنهم يحبسون بعد ذلك على قنطرة، وهذا ما لم يشر إليه المؤلف رحمه الله. وهذا المبحث مبحث القنطرة دلائله قليلة جدا، ما جاء في القرآن، لكن جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه إذا خلص المؤمنون يحبسون على قنطرة. القنطرة في المعنى يعني في اللغة كالصراط، جسر، يعني الصراط هو في اللغة الطريق لكنه جسر على جهنم، كذلك القنطرة جسر. واختلفوا هل هذه القنطرة هي جزء من الصراط لكنه مما يلي الجنة، أو جسر مستقل، والله تعالى أعلم، وإن كان الظاهر والله عز وجل أعلم هو الثاني. الشاهد أن المؤمنين يحبسون على هذه القنطرة، وسبب ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم. هذا اقتصاص أخص من الاقتصاص السابق الذي يكون قبل ذلك في موقف الحساب. وكأنه والله تعالى أعلم اقتصاص يكون فيه كل واحد له على الآخر مظلمة، لأنه قال فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، فيبدو أن كل أحد يعني كل واحد من الاثنين له على أخيه مظلمة، والله عز وجل أعلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. إذن هذا الموقف يراد به إزالة ما في النفوس من شحناء وغل وبقايا بسبب هذه المظالم في النفوس، حتى تهذب نفوسهم وتنقى فيكونون أهلا لدخول الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجده نفسه لا يبقى من شيء منه ويدافع عما بدا وغيره.
نعم. موقف الصراط من مواقف القيامة العظيمة التي تكاثرت فيها النصوص، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالحوض رواه جم غفير أو روى أحاديثه جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، بلغوا العشرات، حتى جمع بعض أهل العلم ذلك من رواية 50 من الصحابة، بل ذكر أنهم بلغوا 70 من الصحابة، فكيف بمن بعدهم؟ فحديث الحوض كثيرة مشهورة متواترة في الصحيحين وغيرهما. المقصود أن الله تبارك وتعالى يضع يوم القيامة حوضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحوض في اللغة مجمع الماء، وهو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما تحديد ذلك بمسافات معينة تقريبية، ذكرت فيها أسماء مدن أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقريب الفهم بسعة هذا الحوض. وصفاته مجموعها يرجع إلى يعني ما يستخلص من النصوص يرجع إلى أنه حوض عظيم واسع مسيرة شهر طولا وعرضا وزواياه سواء، وماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج، وآنيته عدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء، ولونه أبيض من الورق يعني الفضة، ونتيجة شربه أن لا يظمأ شاربه أو الشارب منه بعد ذلك أبدا. وجاء في مسند أحمد: ولا يسود وجهه أبدا. وأيضا جاء أنه يذاد عنه كما ذكر المؤلف رحمه الله بعض الناس، وهؤلاء هم المرتدون والمحدثون يعني المبتدعة. المرتدون الذين ارتدوا عن دين الإسلام عافاني الله وإياكم، أو الذين أحدثوا فيه، وأضاف بعض أهل العلم إليهم صنفا ثالثا وهم الذين عظمت جرائمهم، والله تعالى أعلم. الشاهد أن هذا الحوض من الأمور التي يجب الإيمان بها والتصديق بها. وجاء عند الترمذي أن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وفيه بحث طويل من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي التنبيه إلى الفرق بين الحوض والكوثر، فالحوض شيء والكوثر شيء آخر. أما الحوض فإنه في عرصات القيامة، والكوثر في الجنة. والحوض بخلاف الكوثر هو حوض، أما الكوثر فنهر. والأمر الثالث أن الكوثر أصل الحوض ومنه يمد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره, في مسلم وغيره, يشخب فيه ميزابان من الجنة. فالظاهر والله أعلم أنهما يشخبان أو يصبان فيه من الكوثر. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في وصفه قال عليه حوض, يعني أنه يصب في حوض. فهذه الفروق بين الكوثر والحوض الذي يعطيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم, أو يعطيهما الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. طوى المؤلف رحمه الله مبحث القيامة لينطلق بعد ذلك إلى موضوع الإيمان. مبحث الإيمان مبحث عظيم والشأن فيه كبير, لأن الله تبارك وتعالى إنما علق النجاة يوم القيامة على الإيمان, وقد رتب سبحانه وتعالى على الإيمان أكثر من 100 خصلة كل واحدة منها خير من الدنيا وما عليها. ومبحث الإيمان عند أهل العلم مبحث طويل, خلاصته عند أهل السنة والجماعة راجعة إلى 3 أسس. الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل, وهذا هو أصل الأصول وأساس الأسس في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة, بل أضحى هذا علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: القول بأن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة. والمقصود بأن الإيمان قول وعمل يعني أنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب تصديقه وإيقانه, وقول اللسان الشهادة بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعمل القلب الأعمال الصالحة التي تقوم بالباطن كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وما إلى ذلك. والأمر الرابع عمل الجوارح, يعني الأعمال الصالحة التي تكون بالظاهر مما أمر الله عز وجل به كالصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك. مجموع هذه الأمور الأربعة هو الإيمان, فالإيمان يشتمل على هذه الأمور الأربعة. وهنا مبحث طويل عند أهل العلم في الاستدلال على أن العمل داخل في مسمى الإيمان, وأدلة هذا كثيرة, من أشهرها وأصرحها قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هاهنا بإجماع المفسرين هو الصلاة, وإطلاق الكل على الجزء دليل على أن هذا الجزء شطر مهم من الكل, فدل هذا على أن العمل من الإيمان قطعا, وهذه قضية لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه. والإجماع قد حكاه العشرات من السلف والخلف عند أهل السنة والجماعة. الأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص, وعلى هذا أيضا دلائل كثيرة، وقد جاء في كتاب الله عز وجل في 6 مواضع التنصيص على أن الإيمان يزيد، من ذلك قوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وهذا أيضا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقصان الإيمان فأصرح ما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، والدين هو الإيمان، فجاء هنا لفظ النقصان. وزيادة الإيمان ونقصانه لهما وجهان: من جهة أمر الرب جل وعلا، ومن جهة فعل العبد، يعني من جهة ما أمر الله تبارك وتعالى، ومن جهة ما يقوم به العبد، فهذا وذاك يزيد وينقص. أما الأول فإن الأوامر التي أمر الله عز وجل بها تختلف فتزيد وتنقص، فليس ما أمر الله عز وجل به في أول البعثة مثل ما أمر الله عز وجل به في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، بل لم يزل الأمر يزيد. أيضا ما أمر الله عز وجل به من الإيمان الواجب سواء تعلق بالبدن أو تعلق باللسان أو تعلق بالجوارح، ما أمر الله عز وجل به أهل العلم أكثر وزائد على ما أمر به الجاهل، لأن عنده قدرا من العلم عليه أن يؤمن به أكثر مما بلغ هذا الجاهل. أما من جهة العبد فكل أحد يدرك في نفسه أن إيمانه يزيد وينقص، يزيد إيمان القلب وينقص، ويزيد إيمان الظاهر، الإيمان الظاهر أيضا وينقص، وهذه قضية معلومة بالحس، وكل أحد يحس من نفسه ذلك. فأين إيمان الإنسان مثلا في هذه الأيام بالنسبة إلى ما يكون منه في رمضان مثلا، أو ما يكون منه في العشر الأواخر منه؟ في غالب أحوال الناس ثمة زيادة وثمة نقصان. الأساس الثالث أن إيمان المؤمنين متفاوت، ليس المؤمنون في إيمانهم على درجة واحدة كما يقوله المخالفون لأهل السنة والجماعة، يزعمون أن المؤمنين متساوون في الإيمان، ليس كذلك، لا في أصل الإيمان ولا في فرعه، بين المؤمنين تفاوت عظيم، وهم في هذا على درجات متفاوتة، وقد يكون بينهم كما بين السماء والأرض من حيث الإيمان. فأين إيمان أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه من إيمان أحدنا؟ ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الناس وعليهم قمص، قمص يعني جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، جمع ثدي، يعني يلبس ثوب الإنسان طوله إلى هذه الدرجة، إذن هو ماذا؟ قصير جدا. ومنها ما دون ذلك أقصر من هذا. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قميص طويل حتى إنه يجره يسحب في الأرض. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال إيش؟ الدين، يعني الإيمان. فدل هذا على أن المؤمنين ماذا؟ متفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما، وهم في الجملة على ثلاث درجات، دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الدرجة الأولى الدرجة التي يكون أهلها معهم أصل الإيمان، وهؤلاء هم أهل الكبائر. وأيضا من أسلم حديثا ولما تدخل حقائق الإيمان في قلبه، كما ذكر الله عز وجل عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا. الصنف الثاني من معه، يعني وهم المقتصدون، من معهم كمال الإيمان الواجب، وهؤلاء الذين أتوا بعد أصل الإيمان بجميع الواجبات وكفوا عن جميع المحرمات. والصنف الثالث هم السابقون بالخيرات، وهم الذين معهم إضافة إلى الدرجتين الماضيتين كمال الإيمان المستحب، يعني معهم مع أصل الإيمان وكماله الواجب زيادة، وهي أنهم فعلوا المستحبات وكفوا عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، وهؤلاء أعلى الدرجات. قال أهل العلم: الصنف الثالث أخص من حيث أهله، وأعم من حيث ما يدخل فيه من الأعمال. والصنف الذي بعده بالنسبة إليه بالعكس، أعم من حيث أهله وأخص من حيث ما يدخل فيه من الأعمال. والصنف الأول بالنسبة إلى ما بعده كذلك، هم أعم من حيث أهل هذا الصنف وأخص من حيث ما يدخل فيه من الأعمال. بمعنى أن أهل الصنف الأول يدخل أو ينال هذه الدرجة كل المنتسبين إلى الإسلام، فهم أعم، لكن أعمالهم أخص بالنسبة إلى من بعدهم، من بعدهم عندهم أعمال أكثر. وهكذا الصنف الثاني، وهكذا الصنف الثالث بحسب ما بينت لك. وينظر أهل العلم هذه المراتب الثلاث بمراتب الدين. المرتبة الأولى أهلها هم المسلمون، والمرتبة الثانية أهلها هم المؤمنون، والمرتبة الثالثة أهلها هم المحسنون. الله عز وجل أعلم. هذه الأسس الثلاثة هي التي يرجع يعني مجمل كلام أهل السنة في باب الإيمان إليها. أعد لو تكرمت كلام الشيخ في الإيمان. نعم، هذه قسمة ثلاثية. وأهل العلم بينهم اختلاف في العبارة، منهم من يجعل القسمة ثنائية تؤول إلى رباعية، يقولون قول وعمل، وهذا أشهر عند المتقدمين، والمقصود بذلك يرجع إلى ما ذكرت لك: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومنهم من يجعل القسمة ثلاثية فيقول: إيمان يعني اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وهذا أشهر عند المتأخرين، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا. وهذا في الحقيقة هو هذا، والأول هو الثاني، والاختلاف إنما هو في التعبير لا غير. نعم، نعم، النقص والزيادة تكون في الأمور الثلاثة، يكون في اعتقاد القلب، ويكون أيضا في قول اللسان، ويكون أيضا في عمل الجوارح. وأسباب ذلك على كل حال تحتاج إلى بحث طويل الكلام في أسباب الزيادة وأسباب النقصان، لكن في الجملة يعبر أهل العلم عن هذا الباب بقولهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، انتبه هنا إلى أن الشيخ رحمه الله لا يتكلم عن أن العمل به كمال الإيمان، ولا يتكلم عن هذا، وما قال لا يكمل الإيمان إلا بالعمل، بل العمل لا بد منه في تحقيق أصل الإيمان، لا بد من عمل. لكن هو الآن يتكلم عن شيء آخر، يقول لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، يعني لا ينفع قول اللسان ما لم يقترن به العمل، لا يحصل إيمان بقول اللسان فحسب، بل لا بد من عمل. ولذلك انظر ما عقب بعد ذلك، ماذا قال بعد ذلك؟
ولا قول وعمل إلا بنية،
لا بد أن يحصل شيء في القلب أيضا. ثم قال لا بد من أمر رابع وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلام الشيخ لا يتعلق كما قد يظن البعض بأنه يقرر أن العمل مجرد كمال يحصل به كمال، وأن الإنسان ينجو بمجرد أن يكون في قلبه إيمان وينطق بالشهادتين وينجو الإنسان، لا، غلط كبير. بل لا بد من الأمور الثلاثة، حقيقة الإيمان مركبة من هذه الأمور الثلاثة، فلا بد من إيمان في القلب، ولا بد من قول، ولا بد من عمل. ودلائل هذا كثيرة، ويكفي أن تعلم التلازم بين الظاهر والباطن. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يمكن أن يكون هناك إيمان في القلب لا يتبعه عمل على الجوارح، مستحيل. أيضا الله جل وعلا بين أن المنافقين أتوا بالقول لكنهم ما أتوا بالعمل، قال ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون من بعد ذلك، قال وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا التولي هنا هو التولي عن العمل، وقد أتوا بالقول. أيضا الله جل وعلا إنما بعث الرسل ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمن لم يطع رسوله صلى الله عليه وسلم فما دان لله دينا. وأيضا لا يخفاكم وكلكم يعني أكثركم درس في شروط لا إله إلا الله، أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، فلا بد من الانقياد في الجملة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحصل عمل بالجوارح، لا بد، به يحصل الإيمان، وبه يحصل تصديق الإيمان الذي في القلب أيضا، فهو جزء من الإيمان وهو أيضا دليل على الإيمان القلبي. فلا بد من التنبه لهذا الأمر، وأن يفهم كلام الشيخ رحمه الله على وجهه. نعم. نعم، هذا لا شك فيه وهو من الأمور البدهية، لا يمكن أن يكون هناك عمل نافع مخترع، لا يكون عمل ولا يكون قول إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مما شرعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه عبث ليس طاعة ولا عبادة. نعم. هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في شأن أهل الكبائر، وهي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من فعل المعاصي والكبائر التي هي دون الكفر فإنه لا يكفر بذلك. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يكفر بذنب، وانتبه هنا إلى أن الذنب ما دون الكفر، ولذلك يستحسن بعض أهل العلم أن يعبر عن هذا بقوله بأن يقال إنه لا يكفر بكل ذنب، لأن الكفر حقيقة الأكبر والشرك الأكبر هو من جملة الذنوب والمعاصي. لكن على كل حال إذا تكلم أهل العلم بهذه الجملة فمرادهم واضح، وحذف ما يعلم جائز. فمرادهم إذا قالوا بذنب يعني بذنب من الذنوب التي هي ماذا؟ دون الكفر. ودلائل هذا كثيرة في الكتاب والسنة، وأن الذنوب لا تقتضي كفر المسلم، ويعني نظرا لضيق الوقت نتجاوزه، وإلا فهذا الموضوع حري أن يبحث طويلا، لكن بقي معنا شيء كثير فنتجاوزه. نعم. أحسن
الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحيانا بربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية نعيمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين.
أكمل.
وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون.
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بعذاب البرزخ ونعيمه، وأن أرواح المؤمنين تنعم، وأن أرواح الكفار ومن شاء الله تعذيبه من المسلمين من العصاة تعذب، وأن الأرواح باقية لا تفنى. الأرواح إذا مات الإنسان فإن موته يعني خروج الروح من الجسد، ولكن يكون لها بعد ذلك شأن ولا تفنى، بل هي باقية. وحاصل هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في أحاديث عدة أن المؤمنين تنعم أرواحهم في البرزخ، وإن كان ينال البدن من ذلك نصيب. أعني أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما يكون في البرزخ يعني في القبر من النعيم والعذاب واقع على الروح والبدن، فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، وتنعم أو تعذب منفردة عنه. وكما ذكرنا سابقا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق، يعلق يعني يأكل ويرعى، يعقل يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. وجاء في حديث البراء أيضا المشهور الطويل في ذكر ما يكون من تفاصيل في البرزخ، أخبر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يفتح له باب إذا أجاب بالسداد على أسئلة المنكر والنكير، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، والعكس بالنسبة لمن لم يوفق إلى الجواب السديد. وكذلك جاء شيء خاص يتعلق بالشهداء، وهي حال أرفع من حال عموم المؤمنين، كما ذكرنا سابقا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. وفي الشق الآخر وهو ما يتعلق بالعذاب أدلة كثيرة أيضا. أما في حق الكفار فيقول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض على النار إنما كان قبل يوم القيامة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل هذا على أن هذا واقع قبل ذلك، وفي الدنيا لم يكن، فليس إذن إلا في البرزخ. أيضا في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه في ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة التي رآها، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون وحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ممن يعذبون في البرزخ، ومنهم الذي يشق شدقه جانب فمه يعني، وهذا الكذاب الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. ومن هذا أيضا الذي يلقم الحجر في النهر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك الذي آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وفي رواية وينام عن الصلاة المكتوبة. ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني يعذبون في مثل التنور، إلى آخر ما جاء في الحديث. وهذا لا شك أنه حاصل في البرزخ، لأن دخول الناس إلى النار ممن شاء الله تعذيبهم إنما يكون يوم القيامة، فدل هذا على أنه حاصل في البرزخ، والله تعالى أعلم. نعم. نعم نعم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة الفتنة، والترتيب يعني المعقول هو أن يكون الكلام عن الفتنة أولا، يتلوه الكلام عن نعيم القبر وعذابه، لأن الأمر يكون بهذه الصورة. لكن لعل هذا الذي سنح للمؤلف رحمه الله أثناء كتابة هذه الرسالة. على كل حال، من معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس يفتنون في قبورهم، ومعنى يفتنون يعني يمتحنون، والمقصود بهذه الفتنة وهذا الامتحان سؤال الملكين عن رب العبد ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وأدلة هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. والذي يتولى الفتنة ملكان كريمان، جاء عند الترمذي بإسناد صحيح أنهما المنكر والنكير، وجاء في وصفهما أنهما ملكان أسودان أزرقان، وأنهما يقعدان العبد وينتهرانه. وربما يكون في أسئلتهم أيضا نوع من التعمية، ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، وهذا نوع من الابتلاء والامتحان. فيوفق الله عز وجل أهل التوفيق وأهل السعادة إلى الجواب الصحيح، فيقول العبد ربي الله ودين الإسلام وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول ها ها لا أدري، ويقول سمعت الناس يقول شيئا فقلته، نسأل الله السلامة والعافية. والصحيح من كلام أهل العلم أن الفتنة واقعة لجميع الأمم، بخلاف قول من قال إن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الفتنة عامة، ويسأل كل تسأل كل أمة عن نبيها، ولا شك أن كل أمة لها نبي ولها رسول ولها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. وهذه المسألة يعني مسألة كتابة الأعمال سبقت، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، قال سبحانه بلى ورسلنا لديهم يكتبون، في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة دالة على هذا الأمر، وهو أن الملائكة تحصي على ابن آدم أعماله. نعم نعم. أنبه هنا فقط تنبيها، وهو أن بعض الناس يظن أن اسمي هذين الملكين يعني هو أن ما جاء في سورة قاف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يظن أن أحدهما اسمه رقيب والآخر عتيد، وهذا ليس بصحيح، بل كلمة رقيب وعتيد صفتان لكليهما، رقيب يراقب وعتيد يلازم، ودلت الأدلة على أنهما يكون أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، وخاض الناس في تحديد ذلك، هل على العاتقين، هل على الأسنان والأضراس، هل كذا هل كذا، كل هذا خوض بلا دليل، والله أعلم أين يكون محلهما على وجه التحديد. نعم. نعم، كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والملائكة وملك الموت له أعوان يعينونه على هذا الأمر، كما قال سبحانه توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى موضوع الصحابة رضي الله عنهم، وحي هلا بذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما أعظم أولئك الأخيار وما أحسن ذكرهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم على المسلمين حق ولا شك، وهذا الحق دونه أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، ولهم في هذا كلام طويل، وألخص ذلك في الأمور الآتية. لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن حد الصحابي وتعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولا يضاف إلى هذا أي قيد، لا طول صحبة ولا رواية ولا غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أن يلقى أو يلاقى النبي صلى الله عليه وسلم أو يشاهد ولو لحظة في ثبوت هذا الفضل العظيم. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من البركة والخير الشيء العظيم، فمن نال هذه الرؤية فقد حاز هذا الفضل الكبير، ألا وهو أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون مؤمنا به وقت رؤيته ويموت على الإسلام. وأما الزيادة على هذا كاشتراط طول الصحبة أو الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الغزو معه أو ما شاكل ذلك، فهذا كله ليس عليه دليل، والأدلة على ما ذكرت والشواهد على ما ذكرت في كلام أهل العلم شيء كثير، بل الأدلة على هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عديدة. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان للكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بعون الله عز وجل ما يتعلق بمبحث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد أهل السنة فيهم وحقوقهم على هذه الأمة. يمكن تلخيص هذا كما ذكرت لكم في أمور: أولا محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن أهل السنة والجماعة يدينون بمحبة عظيمة لأولئك الأصحاب الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فلا أن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم محبة خاصة في الله ولله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فلا شك أن أول وأولى من يدخل في ذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وهم أحباب محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الأمر الثاني اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وأنهم صفوة الأمة وخيرها وأقربها إلى الحق والصواب. وفضل الصحابة وعدالتهم شيء مستقر في أدلة الكتاب والسنة، وفي الواقع أيضا، فإن من نظر في سيرة أولئك الأخيار بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. والله تبارك وتعالى قد زكاهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد مدحهم، فماذا يطلب بعد ذلك؟ قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس، وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأي تزكية أحسن وأفضل وأرفع من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية؟ إذن يعتقد أهل السنة والجماعة بفضلهم وعدالتهم، وأنهم تجاوزوا كما قيل القنطرة، وأنه لا بحث البتة في عدالتهم، فهم مقطوع بعدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والأدلة والشواهد على هذا من كلام السلف الصالح شيء كثير. الأمر الثالث المفاضلة بينهم بحسب ما جاء في النصوص. الصحابة رضي الله عنهم كلهم فاضل قاطبة، وبعضهم أفضل من بعض، فالفضل ثابت للجميع، وهم فيما بينهم متفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض. وأفضل الصحابة على الإطلاق بالإجماع العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم الستة بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الأربعة الشيخان، وأفضل الشيخين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم وأرضاهم. يلي العشرة أهل بدر وهم 14,300 من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. وبعض أهل العلم يقول أهل بيعة الرضوان مقدمون على أهل أحد، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.